الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في اللقاء السابق قد تكلمنا عن أنواع الطعن أو أقسام الطعن في الحديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر، والتي هي 10 طعون، فذكرها الحافظ إجمالا، ثم سيعود إلى كل طعن منها بالبيان والتفصيل. وقبل أن نقرأ الجزء المتعلق بلقاء اليوم ودرس اليوم، هناك عبارة أردت أن ننبه على تصويبها، وهي لما ذكر المؤلف الطعن بالجهالة قال بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، ثم نقلت عن البقاعي أنه قال بأن التجريح المعين هو الجرح المبهم، وهذا خطأ مني، بل هو الذي ذكره البقاعي أنه بيّن أن الجرح المعين هو المفسر، الجرح المفسر، فأحببت التنبيه على ذلك حتى لا تفهم العبارة خطأ. ونقرأ اليوم القسم الأول من الطعون وما يتعلق به. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى برحمته الواسعة: فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغائب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه.
حسبك. يقول القسم الأول من الطعون وهو الطعن في الراوي بوصفه بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ممن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. من وصف بذلك وروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لاحت قرينة تدل على كذبه في ذلك الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مسمى هذا الحديث عند أهل الفن وعند المحدثين هو الموضوع. فالحديث الموضوع هو المختلق المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شر الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مما يغلب على الظن، وربما قطع بأنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القسم من الأحاديث يجب لإمكان الحكم عليه به، يعني على الحديث به، يعني يجب أن يجتمع في الحديث الموضوع شرطان حتى يصح أن يوصف بأنه موضوع بناء على كلام الحافظ هنا. الشرط الأول أن يكون راويه كذابا، أن يكون الراوي كذاب معروف بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن تلوح قرينة تدل على الوضع، أن تلوح قرينة تدل على الوضع. ولذلك يقول هنا الحافظ ابن حجر: لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك إلى آخر كلامه. فهذا كلام يدل على أن الحكم على الحديث بالورع لا يكفي فيه أن يكون في الإسناد كذابا، إذ قد يصدق الكذوب كما ذكر، ولكن لابد أن يكون مع كون الراوي المعروف بالكذب أن تكون هناك قرينة تدل على الورع. لو كان مجرد وجود الراوي الكذاب يكفي للحكم على الحديث بالورع لما قال الحافظ إن الذي يستطيع أن يقوم بذلك إنما هم الحفاظ النقاد، لأنه معرفة أن في الإسناد كذابا هذا مما يمكن لعموم طلبة العلم. أدرس الإسناد وأجد أن الراوي فيه متهم بالكذب أو كذاب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصف الحديث بأنه موضوع، لو كان هذا مراد الحافظ. لكن الحافظ ينبه إلى أن الحكم بالوضع فيه من الدقة ومن الغموض ما لا يمكن أن يقوم به في كثير من الأحيان إلا الحفاظ، لأن الحفاظ هم الذين يمكن أن يعرفوا قرائن الوضع الدالة على الوضع، والتي قد تكون في كثير من الأحيان قرائن خفية لا يمكن إلا لنقاد الكبار أن يقفوا عليها وأن يستدلوا بها على الوضع. ثم يقول الحافظ: والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالخطأ. يعني في كثير من الأحيان يكون الحكم على الحديث بالوضع لا بناء على الخطأ لذلك، وإنما بناء على غلبة الظن. وإن أطلق الحافظ هنا هذه العبارة لكن الصواب أنه قد يقطع بالحكم بالوضع على بعض الأحاديث، ولا يتردد النقاد أبدا في الحكم عليها بالوضع كبعض الأمثلة التي يأتي ذكرها، والتي لا يخفى على عقلاء الناس أنها موضوعة ويجزمون بوضعها وكذبها على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأحاديث الموضوعة ملامح الوضع عليها ظاهرة مقطوع بها يقينا لا يتردد فيها أحد من العقلاء، وهناك أحاديث موضوعة دون ذلك قد تخفى على بعض الناس ولا تظهر إلا لقلة، وهناك أحاديث يحكم عليها بالوضع ولا تظهر ملامح الوضع وقرائن الوضع إلا للنقاد الكبار والحفاظ المشهورين كما ذكر الحافظ ابن حجر هنا. فالملامح الوضع وقرائن الوضع درجات، منها ما هو لائح لكل أحد، حتى أن ابن حبان كان يقول في كثير من الأحيان في كتابه المجروحين عند ذكره لبعض الأحاديث الموضوعة يقول: هذا حديث موضوع لا يتردد من ليس الحديث صناعته أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. من ليس الحديث صناعته، يعني من لا يعرف علم الحديث لا يتردد في كونه موضوعا. وهناك قرائن خفية يعني لا يمكن أن يحكم من خلالها بالوضع إلا النقاد كما ذكر. ثم هنا ننبه الحافظ ابن حجر إلى سبب عدم القطع في بعض الأحيان، قال: إذ قد يصدق الكذوب. إذ قد يصدق الكذوب، ولا هناك أكذب ولا أشر من إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، وهو الذي قال أو نبه أبا هريرة في الحديث الصحيح إلى فضل آية الكرسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب. فإذا كان هذا وقع من إبليس فلن يقع من هو أقل شرا منه من جنوده وأعوانه من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. ثم يقول: لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة، أي النقاد الجهابذة الذين كانوا يميزون بين صحيح السنة من سفينها من أول نظرة إلى الحديث ومن حين سماعهم له، كما قيل لابن المبارك: من يميز أو كيف يميز بين الكذب والصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يبقى لها الجهابذة، يبقى لها الجهابذة الجهجد كلمة فارسية تعني في الأصل الصيرفي الذي يميز بين الذهب الصحيح والذهب المغشوش، فأطلق بعد ذلك على أهل التمييز والمعرفة في كل الفنون والعلوم، ويقصد من ذلك أنه يبقى لها كبار النقاد أئمة الحديث الكبار يميزون بين الصحيح والسخيف. وكان الإمام الدارقطني وهو من أئمة النقد الكبار وقيل بأنه خاتمة الكفار في بغداد كان يقول: يا أهل بغداد لا تخشوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ما دمت حيا، وصدق في ذلك، فقد كان ممن يذبون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات يحيى بن معين ويعني حصل أن توفي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم نودي على جنازته: هذا الذي كان يذب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شأن النقاد ولئما الحصاب الذين كانوا يميزون الصحيح من السقيم والمكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب ملكة تعينهم في ذلك وخبرة طويلة جدا بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يبتدئ الحافظ بذكر بعض القرائن التي يمكن أن يستدل من خلالها على وضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعرف من خلال هذه القرائن أن هذا الحديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن تضع عنوان مثلا في الحاشية: قرائن الوضع، قرائن الوضع. نعم تفضل.
وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، قال ابن دقيق العيد، لكن لا يقرأ بذلك.
ابن دقيق العيد.
قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مرادا، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به.
نعم، هذه القرينة الأولى وهي أقوى القرائن وأوضح القرائن، ألا وهي أن يقر الكذاب على نفسه بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث معينة، يبين هذه الأحاديث التي كذب فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإقرار لا شك هو أقوى قرينة تدل على الكذب، تدل على الكذب. وإنما يفعل ذلك أحد رجلين: إما أنه رجل تاب من الكذب وأراد أن يبرئ ذمته قدر استطاعته بأن يبين الأحاديث التي كذبها على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه رجل زنديق ملحد يعني لا يبالي بالكذب وبالإقرار بالكذب على نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قد يأتي ذكر بعض قصص وأخبار هؤلاء الزنادقة. فالمقصود أن الكذب على الإقرار بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو أول هذه القرائن، لكن وقع خلاف في إفادة هذا الإقرار. هل هذا الإقرار يفيد بالقطع بالوضع، يعني نقطع بأن هذا المقر على نفسه بوضع ذلك الحديث أنه كذب هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه لا يفيد القطع؟ ذكر ابن دقيق العيد أنه لا يفيد القطع، أن هذا الإقرار لا يفيد القطع. ففهم الإمام الذهبي من كلام ابن دقيق العيد، وهو الذي قصده الحافظ هنا فهم بعضهم أي الذهبي، فهم الذهبي أن كلام ابن دقيق العيد يقتضي ألا نحكم على الحديث بالوضع. ظن أن ابن دقيق العيد لما قال أنه لا يفيد القطع بالكذب أنه أي ابن دقيق العيد يرى أن الإقرار لا يدل على الكذب ولا يفيد حتى غلبة الظن. ويبين الحافظ بن حجر أن ابن دقيق العيد لم يرد ذلك، لم يقصد ذلك، وإن في بكذب ذلك الراوي في في ذلك الحديث إلا أنه في أقل أحواله يفيد غلبة الظن، ونحن نعمل بغلبة الظن. يقول ولذلك يعمل بالاعتراف وبالإقرار على النفس بارتكاب جريمة ما كالقتل أو الزنا أو شرب الخمر أو ما شابه ذلك. لو جاء رجل اعترف عند القاضي الشرعي بأنه قتل نفسا أو فعل فاحشة أو ما شابه ذلك، فإن القاضي يعمل بهذا الإقرار إذا تثبت من عقله طبعا وإدراكه لما يقول. فمع أن هذا المعترف من المحتمل أن يكون كاذب أيضا، من المحتمل أن يكون كاذب بهذا الإقرار، لكننا متعبدون بغلبة الظن، فقد يحكم على حديث بالوضع بناء على غلبة الظن كما ذكرنا، والإقرار إذا لم يفيد القطع فقد يفيد اليقين، فقد يفيد غلبة الظن، وقد يفيد اليقين فيما لو لاحق قرائن تدل على ذلك، فيما لو لاحق قرائن تدل على ذلك، كأن يكون مثلا هو بإقراره على نفسه يجر على نفسه بلاء عظيما، تهمة كبيرة، إيذاء الناس له. في العادة لا يقدم الإنسان إلى ما يجر على نفسه ضررا إلا وهو صادق، أليس كذلك؟ فإذا كان من ظهر قرائن تدل على أنه تائب وأنه معترف بالكذب بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في الأحاديث نفسها قرائن أخرى تدل على الوضع، كان يكون تفرد بهذا الحديث دون بقية أمة، يكون في الحديث مخالفة للأدلة الشرعية، فتجتمع مجموعة من القرائن فتفيد اليقين والقطع بأنه قد كذب في ذلك الحديث. لكن مجرد الإقرار دون بقية القرائن وحده لا يفيد القطع، احتمال أن يكون قد كذب في هذا الإقرار. انتبهتم؟ طيب، هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية، تفضل.
ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يخرج من حال الراوي، كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبقى إلا في نطل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام.
نعم. قبل هذه القرينة يذكر العلماء أن هناك قرينة تنزل منزلة الإقرار، هناك قرينة تنزل منزلة الإقرار، وهي فيما إذا ادعى الراوي رواية حديث عن شيخ ثم سئل ذلك الراوي عن سنة مولده فأخبر عن سنة ولادته فإذا هي بعد وفاة الشيخ الذي ادعى السماع منه بسنوات كثيرة. فإخبار الراوي عن نفسه بأنه سمع من شيخ ثم إخباره عن نفسه بأنه ولد بعد وفاة ذلك الشيخ، هذا مما يقطع بكذبه أيضا، هو كالإقرار، كأنه يقر على نفسه بالكذب. وأظن أننا ذكرنا قصة خالد بن معدان وإسماعيل بن عياش لما تكلمنا عن أهمية التاريخ لمعرفة الاتصال والانقطاع، وقلنا بأن هذه من طرق معرفة الكذابين وطرق معرفة الانقطاع أيضا، وسبق ذكر ذلك. فهذه أيضا من قرائن الوضع، وهي تنزل منزلة الإقرار، قريبة من الإقرار في الدلالة على الوضع. من القرائن أيضا قال التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، يعني حال الراوي أثناء الرواية، يؤخذ من حال الراوي أثناء الرواية بذكر الرواية الموضوعة أنه مختلق لها، وأنه في تلك اللحظة وضع ذلك الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. وضرب على ذلك هذين المثالين، المثال الأول أن أحد الرواة المأمون بن أحمد، وقيل بأنه أحمد بن عبد الله الجويباري، وكلاهما يروي عن الآخر أو أحدهما يروي عن الآخر، أخرج مأمون بن أحمد يروي عن الجويباري أحمد بن عبد الله بن خالد الجويباري وكلاهما من مشاهير الوضاعين من أكثر الوضاعين كما يعبر عنه قلة حياء في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كذب صريح مفضوح لا يشك أحد ممن سمع تلك الحديث أنها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. من أمثلة هذا الحديث هذا الراوي المغفل سمع المحدثين يختلفون في سماع الحسن البصري من أبي هريرة، الحسن البصري من التابعين، وهناك خلاف ضعيف في المسألة هل الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فهو يعني يريد أن يقطع الخلاف ويأتي بالحجة الباهرة، فاشترق إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سمع الحسن من أبي هريرة. يعني هل يشك أحد منكم أن مثل هذا الحديث موضوع مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمثلة من أمثلة الحديث التي يقطع بكذبها، ولا نقول فقط أنه يستفاد الحكم بالوضع من خلال غلبة القلب، انتبهتم؟ فمثل هذا الحديث واضح فيه قصد الكذب والوضع على النبي صلى الله عليه وسلم، وملامح الوضع فيه لائحة من حال الراوي ومن المروي أيضا، فلا يتردد الإنسان في الحكم عليه بالوضع. وهذا الراوي نفسه هو الذي لما قيل له وكان يزعم أنه من أتباع أبي حنيفة النعمان يعني الحنفية المذهب، وقيل له ألا ترى انتشار المذهب الشافعي في خراسان، فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي رجل أضر عليها من إبليس يقال له محمد بن إدريس وأبو حنيفة فراش أمتي. يعني مثل هذا الحديث محمد بن إدريس طبعا الشافعي الإمام الشافعي، فوضع في الحال هذا الحديث يذم فيه الإمام الشافعي ويمدح فيها أبي حنيفة وينسب ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأيضا مثل هذا الحديث لا يشك عاقل أنه موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمثلة التي ذكرها مثال غياث ابن إبراهيم وهو أحد الوضاعين أيضا، دخل على المهدي، والمهدي كما تعرفون هو الخليفة العباسي، لكن حين دخوله كان المهدي ما زال يعني لم يتولى الخلافة في زمن أبيه، ولما دخل عليه كان المهدي شابا أو طفلا أو كذا يلعب بالحمام، عنده حمام يطيرها ويلعب بها، فأراد أن يتقرب إلى هذا الأمير عسى أن ينال منه جائزة أو شيء، فركب إسنادا على حديث حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق بفتح الباء، لا سبق إلا في نصل أو كفل أو حافر أو جناح. طبعا الحديث صحيح دون عبارة أو جناح، لا سبق، السبق هو المال الذي يتخذ للمتسابقين، الجائزة التي تتخذ للمتسابقين، السبق بفتح الباء. فهذا أضاف كلمة أو جناح ليوهم هذا الأمير أن اللعب بالحمام أمر مرغب فيه في الشرع، وأن الشريعة تستحب هذا الفعل. فالمهدي في أول الأمر انخدع بهذا الحديث وأمر له ببدرة أي بكيس من الذهب أعطاه إياه، فرح بهذا الحديث، ثم لما ولى تنبه المهدي من قرينة حال الراوي والمروي إلى الوضع، فلما رآه مشى وقفى قال أشهد أن قفاك قفا كذاب، وعرف أنه وضاع وأنه زاد هذه الزيادة، وأمر من حينها بذبح الحمام يعني من غيرته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما دام أن هذا الحمام هو الداعي للكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن أنتهي من هذا الحمام وأمر بقتله، وهذا يدل على غيرته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا الحديث عرفت فيه قرينة الوضع من خلال حال الراوي، حال الراوي لما رأى الحمام وأراد يتقرب للخليفة أو لهذا الأمير وضع هذا الحديث لينال جائزته. نعم تفضل.
ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل.
نعم، أيضا من القرائن أن تكون القرينة مأخوذة من حال المروي، نفس الحديث المروي فيه ما يدل على الوضع. ذكرنا الحافظ أحد أوضح القرائن أو بعض أوضح القرائن الدالة على الوضع من خلال المروي، الأمر المروي. يقول كأن يكون مناقضا، والمقصود بمناقضة المناقضة الصريحة التي لا شك فيها، المناقضة الصريحة التي لا شك فيها بين ذلك الحديث وبين النص القرآني القطعي الدلالة أو النص النبوي القطعي الدلالة أو الإجماع القطعي أيضا أي الصريح أو صريح العقل أو الفس، هذه كلها أمور تدل على الوضع. ونبه هنا إلى ضرورة الوقفة عند كلمة أن يكون مناقضا، فأقول لابد أن تكون مناقضة صريحة وصحيحة، أما أن تكون المناقضة متوهمة بسبب سوء فهم الناظر فهذا لا يكفي للحكم على الحديث بالوضع. ومن هذا الباب دخل كثير من المشككين في السنة، وممن لا علم لهم في السنة فضعفوا وردوا أحاديث صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرها بدعوى مخالفتها للكتاب أو للسنة أو للعقل الصريح، وذلك لإخلالهم بهذا الشرط، شرط أن تكون المناقضة صريحة وصحيحة. فيجب على الإنسان أن لا يتسرع بالحكم على الحديث بالوضع بناء على ظنه وجود المناقضة، بل لابد أن يراجع كلام أهل العلم وشرحهم لهذا الحديث وتوجيههم له وفهمهم له، فلعله يتبين له بعد هذه المراجعة أن المناقضة ليست في الحديث وإنما من سوء فهمه لهذا الحديث أو من سوء فهمه للآية أو للحديث المتواتر. سمعتم يا أخوان؟ فلا بد من التأكد من هذه القضية. ومن الأمور التي قد تعين في ذلك أيضا إذا وجدت أن الحديث قد صححه أهل العلم كالإمام البخاري أو مسلم، فهل مثل هؤلاء يخفى عليهم لو كان هناك مناقضة صريحة مع الكتاب أو صريح السنة صحيح السنة أو العقل، يخفى عليهم هذا التناقض؟ مثل هؤلاء العلماء الكبار الجهابذة، مثل هؤلاء لا يخفى عليهم التناقض لو وجد، فتصحيحهم للحديث يدل على عدم وجود هذا التناقض، فيكفي ذلك لإطمئنان القلب لصحة هذا الحديث. وإذا ظننت وجود المناقضة فعندها مع تصحيح هؤلاء لا بد أني أبحث عن توجيه هذا الحديث، ولا أشك أن هناك توجيه صحيح لا بد أن يكون ومعروف عند العلماء وقد يكون مقيدا في بعض الكتب، لكن قصور البحث والنظر هو الذي أوهم وقوع هذا التناقض، مع أنه لا تناقض بين ذلك الحديث وبين تلك الآية أو ذلك الحديث أو الواقع كما يقال. لكن عند حصول هذا التناقض لا شك أنه من قرائن الوضع، إذا حصل هذا التناقض وكان تناقضا صريحا فإن ذلك من قرائن الوضع ولا شك. يذكرون من أمثلة ذلك الحديث الموضوع المشهور أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين، أن سفينة نوح لما ركبها نوح في الطوفان طافت بالبيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين السفينة. هل يشك أحد أن هذا الحديث موضوع؟ ولا ضائع من نفس الحديث. أيضا الحديث الآخر الطويل الذي فيه أن الأرض على قرن ثور، وأنه إذا تعرف هذا الثور نقل الأرض إلى القرن الثاني، وأن هذا هو سبب الزلزال، الزلازل التي تقع في الأرض، مثل هذا هل يشك أحد في أنه منخالف للعقل وللحس وليس فيه نور نبوي؟ يعني واضح الوضع والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كثير من الأحاديث التي يظهر عليها ملامح التصنع والوضع، كالأحاديث الطويلة في فضائل السور أو في فضائل الأعمال عموما، ركيكة الألفاظ ركيكة المعاني، يستبعد كل الاستبعاد أن تكون صادرة من النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الأحاديث لا شك أن قرائن وضع فيها لائحة وبادية وأنها قد تكون مخالفة للكتاب وللسنة ولسلف العقل. أيضا يوجد حديث مشهور أيضا من الأحاديث الموضوعة وهو حديث لا يولد بعد 200 مولود لله فيه حاجة. لا يولد بعد 200 مولود لله فيه حاجة. يقول ابن الجوزي لما ذكر هذا الحديث يقول هذا الحديث دل الكتاب والسنة والإجماع والحد على أنه موضوع. أما الكتاب فقال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذا لم يقع إلا بعد نزول عيسى عليه السلام كما بين ذلك المفسرون. عندها يظهر هذا الدين على الدين كله فيوضع ويكسر الصليب ويقتل الخنزير وتوضع الجدية ولا يقبل من الناس إلا الإسلام أو الحق. وهذا لم يقع حتى اليوم. فدل ذلك على أن هناك أناس خيرون وصالحون سيولدون إلى نزول عيسى عليه السلام. وللسنة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي الله بأمره. وهذا حديث صحيح من موصف بأنه متواتر أيضا ومناقضته صريحة لهذا الحديث. أيضا العقل يقول للجوزي فكم من الفضلاء والخيرين والصلحاء ولدوا بعد 200 وبعد 300 وبعد 400 بل وبعد 500. ونحن نقول بعد للجوزي وإلى اليوم بحمد الله تعالى يولد من الخيرين ومن الصالحين ومن أهل الفضل والعلم والصلاح إلى أن تقوم الساعة بإذن الله تعالى وإلى أن تأتي الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين فلا تقوم الساعة إلا على شراز الحرق. تبعتم يا أخوان؟ فمثل هذا الحديث مناقض للكتاب وللسنة ولصريح العقل وللحس وللواقع ولا شك. ولها أمثلة كثيرة موجودة في كتب الموضوعات. المقصود بأن هذه من قرائن الوضع. وللتوسع في ذكر هذه القرائن هناك بعض المصادر التي ذكرت هذه القرائن بتوسع. من أوسعها كتاب المنار المنيف لابن قيم الجوزية. المنار المنيف لابن قيم الجوزية توسع في ذكر قرائن الوضع الدالة على الوضع، وهو من أجود الكتب المتقدمة في ذكر هذه القرائن وأمثلتها. أيضا هناك كتاب معاصر لأحد الأساتذة المعاصرين وهو كتاب مقاييس نقد المتون. مقاييس نقد المتون للدكتور مصفر بن غرم الله الدميني. مقاييس نقد المتون. ولنفس المؤلف كتاب آخر اسمه مقاييس نقد المتون عند ابن الجوزي. مقاييس نقد المتون عند ابن الجوزي المؤلف مصفر بن غرم الله الدميني. أيضا كتاب اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا ومتنا. اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا ومتنا للدكتور محمد بن لقمان السلفي. محمد بن لقمان السلفي هذه كتب اعتنت ببيان قرائن الوضع التي يمكن أن يستفاد منها لمعرفة الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة هذه الكتب من مزاياها أنها ترد على المستشرقين وأذنابهم ممن يزعمون أن المحدثين لم يكونوا معتنين بنقد المتون. يقولون إن عمل المحدثين فقط في الأسانيد ولم يكن لديهم نقد للمتن ونظر للمتن. فهذه الكتب جاءت ترد عليه وتبين أن المحدثين كانوا ينقدون الحديث سندا ومتنا على أتم وجه وأصح وجه. لكن المستشرقين لما عجزوا عن نقد الحديث سندا وعرفوا أن المحدثين سدوا كل ثغرات من هذا الجانب ظنوا أنهم يمكن أن يدخلوا لنقد الحديث من ناحية المتن، فادعوا أن المحدثين لم يفعلوا ذلك وأنهم هم الذين يريدون أن يعني يخدموا الأمة الإسلامية ببيان الأحاديث الباطلة من ناحية نقد المتن، وكأننا مغفلين سنصدق مثل هذه الدعوة. وتابعهم في ذلك مع الأسف الشديد بعض العقلانيين الذين يردون السنة بعقولهم الضعيفة التي ينقصها شيء كثير من التعقل، عقول ينقصها شيء من التعقل، وإلا لو عرفوا الصواب ورجعوا إلى عقولهم لعرفوا أنه لا يمكن أن يقع التناقض بين صحيح السنة التي صححها أهل العلم وبين العقل، بل التناقض إنما يكون في العقل نفسه لا بين السنة والعقول. نعم. ثم يبتدئ الآن المؤلف بالكلام عن أصول الأحاديث الصحيحة الموضوعة، أصول الأحاديث الموضوعة التي تضعها بالعنوان عند المقطع التالي، أصول الأحاديث الموضوعة. نعم تفضل.
ثم المروي تارة يقترعه الواضع وتارة يأخذ من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج، والحامل للواضع.
نعم حسنا. يقول ثم المروي تارة يقترعه الواضع، يعني يريد أن يبين أن الأحاديث الموضوعة لها أحوال. ما هي أصول الأحاديث الموضوعة؟ ما هو أصلها؟ هو مقدور على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل له أصل أو أنها محض افتراء؟ يقول هي أحوال، منها ما تكون محض افتراء من الراوي والضاع، يعني كلام لم يقله أحد قبل ذلك الوضاع، مثل الحديث الذي ذكره نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه المأمون بن أحمد السابق ذكره الذي قال سمع الحسن من أبي هريرة أنت الحديث لا سبق إلا في نصر أو خف أو حاجة أو جناح، هذا من وضع الراوي نفسه، لم يسبق إلى مثل هذا الكلام أبدا. ومثل أحاديث كثيرة سبق ذكرها، يعني مما يضعه الوضاعون ويكذبون بها على النبي صلى الله عليه وسلم، هي من اختلاق ذلك الوضاع، لم يسبق إلى هذا الكلام. ومنها يقول ما وتارة يأخذ من كلام غيره كبعض السلف الصالح، يعني يأخذ كلام من أحد السلف كعمر بن الخطاب أو أبي هريرة أو ابن عمر أو أحد التابعين كالحسن البصري أو مالك بن دينار أو الفضيل بن عياض، أحد الزهاد المشهورين الذين لهم عبارات جميلة في الوعظ والتذكير، فينسب هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام بعض السلف، لكن هذا يأخذه وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا وضع وكذب ممن تعمد ذلك. من أمثلة ذلك حديث حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة، هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام أحد الزهاد ألا وهو مالك بن دينار، من كلام مالك ابن دينار. قريب منها أيضا حديث رأس الحكمة مخافة الله، هذا الحديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يصح من كلام الحسن البصري، وإنما هو من كلام الحسن البصري، فهذا مما أخذ من كلام السلف الصالح ونسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال أو قدماء الحكماء، مثل بعض الأطباء الذين لهم عبارات أخذت هذه العبارات ونسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل آخر طب الكي، آخر الطب الكي، هذا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، وإنما هو من كلام الحارث بن كلدة أحد أطباء العرب، آخر طب الكي. وأيضا حديث آخر ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، حديث المعدة رأس الداء والحمية أصل كل دواء، كيف؟ المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء، هذا أيضا كلام لبعض الأطباء نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أو الإسرائيليات، يكون كلام منقول عن كتب بني إسرائيل من التوراة من الإنجيل عن كتبهم فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا. ومن أمثلة ذلك حديث إذا أحب الله عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه. إذا أحب الله عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه. هذا الحديث نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، وهو إنما يرويه أحد التابعين عن كتب أهل الكتاب، بل جاء في رواية أنه قال مما جاء في الإنجيل، مصرحا الراوي بالوجه الصحيح عنه وهو كردوس بن عمرو أحد التابعين يقول جاء في الإنجيل أو قرأت في الإنجيل، وذكر هذه العبارة. فجاء أحد الكذابين ونسب هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. وذلك كثير من الأحاديث التي حكم عليها بالوضع وتداولها الوضاعون، مثل الحديث الذي سبق ذكره أو سيأتي ذكره، حديث من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا الحديث له قصة، أحد الأحاديث الموضوعة المكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هو موضوع لكن الواقع ما تعمد الوضع، الراوي الأول ما تعمد الوضع، وقع منه الوضع خطأ وسهوا. لكن جاء كثير من الوضاعين الآخرين وأخذوا هذا الحديث الموضوع وركبوا له أسانيد جديدة، وأخذ إسناد وركبوه على ذلك الحديث، أخذوا أسانيد صحيحة وركبوه على ذلك الحديث موهمين أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الأسانيد، وهي أسانيد مختلقة من عندهم وضعوها لذلك المتن الموضوع أو الضعيف. فأيضا هذا قلنا أنه من أصول الحديث الضعيف. وهناك كتاب جيد في الحقيقة ونافع في بيان أصول الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ليس خاص بالموضوعة وإنما الأحاديث الضعيفة والموضوعة ما هي أصولها، لأحد المعاصرين الفضلاء المعاصرين، وهو كتاب تبييض الصحيفة، تبييض ضد التسويف، تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة لمحمد عمرو عبد اللطيف، محمد عمرو عبد اللطيف، صدر منه جزءان، كتاب جيد ونافع ويبين فيها الحديث الضعيف والموضوع وأصله، ما هو أصله. نعم تضيق.
والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين، أو اتباع هوى بعض الرؤساء، أو الإغراض لقصد الاشتهار، وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به.
حسن. الحامل عن الوضع، ممكن تضع أيضا هنا عنوان الأسباب الداعية للوضع، أو الحاملة عن الوضع، الأسباب الداعية للوضع، وهي أيضا هذه النقطة ممكن أن تضع عند عنوان آخر أصناف الوضاعين، أصناف الوضاعين، ويستفاد منه فائدتين، فائدتان، الفائدة الأولى ما هي الأسباب التي تدعو إلى الوضع، والفائدة الثانية ما هي أصناف الوضاعين. فيقول الأسباب الداعية للوضع إما عدم الدين، قلة الدين، بل ربما انعدام الدين وعدم وجوده في الكلية. قال كالزنادقة، والزنديق هو المنافق النفاق الاعتقادي الكافر بنفاق، وهم من يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. قد يكون الكفر الذي يبطنه ديانة معروفة كالمجوسية مثلا أو النصرانية أو اليهودية، وقد يكون ملحدا دهري لا يؤمن بوجود إله، ومثل هؤلاء وجدوا قديما وحديثا. هؤلاء الزنادقة ظهروا في وصار لهم ظهور واضح في نهاية المئة الثانية الهجرية، يعني تقريبا من سنة 180 أو 190 وبعد ذلك ظهروا ظهورا واضحا بينا. وكان ذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. وانتهاء زمن أتباع التابعين كان تقريبا على رأس 200 هجري، تقريبا نهاية زمن أتباع التابعين كان على سنة 200 هجري، فأخر بعض أتباع التابعين بعد 200، لكن غالبهم توفي قبل 200 هجري. ظهر هؤلاء الزنادقة في هذا العصر، وهم في الغالب في تلك الفترة كانوا من المجوس الذين حقدوا على الإسلام، ولما رأوا قوة الإسلام وعدم قدرتهم أن يواجهوا هذا الدين نهاية 100 الثانية الهجرية، يعني تقريبا من سنة 180 أو 190 وبعد ذلك ظهروا ظهورا واضحا بينا. وكان ذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. وانتهاء زمن أتباع التابعين كان تقريبا على رأس 200 هجري، تقريبا نهاية زمن أتباع التابعين كان على سنة 200 هجري، فأخر بعض أتباع التابعين بعد 200، لكن غالبهم توفي قبل 200 هجري. ظهر هؤلاء الزنادقة في هذا العصر، وهم في الغالب في تلك الفترة كانوا من المجوس الذين حقدوا على الإسلام، ولما رأوا قوة الإسلام وعدم قدرتهم أن يواجهوا هذا الدين بالقوة وبالجيوش لجأوا إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليشوهوا هذا الدين وليدخلوا فيه ما ليس منه، ظنا منهم أنهم قادرون على ذلك. لكن أبقى الله عز وجل علماء هذه الملة، علماء السنة الذين ميزوا الصحيح من السقيم، ولم طلع عليهم شيء من أحاديث أمثال هؤلاء الكذبة، بل ماتوا وماتت تلك الأحاديث معهم. وضربت لكم مثالا أو لغيركم، لا أذكر الآن، بقصة ذلك الزنديق عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي أتي به إلى المهدي، الخليفة المهدي الذي ذكرناه قبل قليل، ليقيم عليه حج الزندقة أو حج الردة. وكان قد أقام هذا الخليفة أنشأ ديوانا، أي وزارة، ديوان في عرفهم سابقا بمعنى الوزارة، ديوان الجند يعني وزارة الدفاع الآن، ديوان البريد يعني وزارة البرق والبريد والهاتف نفس المعنى. فأنشأ ديوانا سماه ديوان الزنادقة، يعني وزارة الزنادقة. ما هو عمل هذه الوزارة؟ تتبع هؤلاء وإقامة الحج عليهم بالقتل. فكان من بين من أتي به إلى المهدي عبد الكريم بن أبي العوجاء، أحد كبار الزنادقة المشهورين. فلما أراد أن يقتله وأتي بالسيف والنفر وأريد أن يقام عليه الحج، قال: ماذا تفعلون بي وقد وضعت 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيه الحج أحرم فيها الحلال وهي تسري في الناس؟ يعني يقول: الآن تقتلوني بعد ما وضعت ألوف الحديث على نبيكم؟ فضحك المهدي وقال: يعيش لها الجهابدة عبد الله بن مبارك وأمثاله. يعني يا مسكين، تظن أن هذا الحديث ستنطلع على أمة السنة؟ يبقى لها أمة الحديث الذين لا ينطلع عليهم شيء من ذلك. وقتل عبد الكريم بن أبي العوجاء وقتلت معه أحاديثه لا يعرف اليوم، ولا في كتب الأحاديث الموضوعة حديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم موضوع من رواية عبد الكريم بن أبي العوجاء. بالفعل يعني ما يوجد ولا حديث من وضعه، 4000 حديث كلها ما تسمعه بحمد الله تعالى. فمثل هؤلاء يعني ممن فضلوا في الدنيا والآخرة يظنون أنهم يمكنهم أن يدسوا في الدين ما ليس منه، ونسوا أن الله عز وجل هو الذي أنزل هذا الدين وهو الذي قد تكفل بحفظ هذا الدين إلى قيام الساعة. نعم، فهؤلاء هم الزنادقة، القسم الأول. القسم الثاني قال، أو السبب الثاني، غلبة الجهل. من أسباب الوضع غلبة الجهل، مثل بعض المتعبدين كما يأتي، بعض الصوفية كما يذكر، الذين يستبيحون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى ترهيب الناس في الخير وترهيبهم من الشر. هذا ما الذي قادهم إلى ذلك؟ الجهل. الجهل، يعني هل يظن أحد من العقلاء أن هذا الدين في حاجة إلى الكذب للتثبيت؟ هل قصر النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ حتى يأتي أحد ويظن أنه سيتمم ما قصر النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقربنا إلى الله إلا وحثنا عليه، وما ترك شيئا يبعدنا من الله إلا ونهانا عنه كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فما الداعي للكذب؟ فمثل هؤلاء جهلة المتعبدين كانوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أنهم يحثون الناس على الخير. من أمثال هؤلاء نوح بن أبي مريم، وهو رجل من كبار الزهاد من الفقهاء ممن كان فيهم من صفات الخير شيء كثير، رجل سخي كريم أخلاقه كلها حسنة، عابد من كبار العباد، حتى لقب بالجامع لجمعه صفات الخير. يقول ابن حبان لما ذكر ترجمته قال لقب بالجامع لجمعه صفات الخير إلا الصدق فإنه كان كذابا. هذا الرجل وضع حديثا طويلا في فضل السور يرويه عن عكرمة عن ابن عباس. جاءه أحد العلماء وقال له من أين لك هذا الحديث؟ تلامذة عكرمة كثيرون جدا الذين رووا عن عكرمة مولى ابن عباس، ما أحد منهم روى هذا الحديث أبدا، حديث يذكر كل سورة على ترتيب المصحف، من قرأ سورة الفاتحة فله كذا وكذا وكذا وكذا، من قرأ سورة البقرة فله كذا وكذا وكذا وكذا، إلى أن ينتهي إلى آخر سورة سورة النمل، وبأجور عجيبة جدا وفيها من الغلو والسخافات شيء عظيم. فلما سئل اعترف قال رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة وبمغازي ابن إسحاق وانشغلوا عن القرآن فأحببت أن أراقبهم في قراءة القرآن. فمثل هذا الرجل لا شك أنه ما قاده للكذب إلا الجهل، لو يعرف الأحاديث الواردة في فضل قراءة القرآن والآيات الدالة على فضل قراءة القرآن لاكتفى بها عن وضع مثل هذا الحديث السمج الذي لا يزيد هذا الدين إلا وهاء لو انطلت روايته على النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. فمثل هذا الراوي لا شك أنه إنما قاده على الوضع غلبة الجهل كما ذكر الحافظ ابن حجر، بل كما يأتي هناك من المتصوف من استباح الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يراه مباحا أصلا، ولهم يعني من حجج يذكرونها ويأتي يمكن إشارة إلى بعضها، حجج واهية بالطبع تدل على جهلهم. نعم. يقول السبب الثالث فرط العصبية والحمية كبعض المقلدين، مقلدين المذاهب الذين بلغ بهم التقليد لأئمتهم إلى درجة استجادة الكذب لتأييد المذهب، إلى درجة أنه يكذب ليؤيد مذهبه الذي يتعصب له. وهؤلاء كتب ولا شك، وكتب أحاديث الأحكام وتخريج أحاديث الأحكام مثل نصب الراية مثل تخصيص الحديث فيها أمثلة كثيرة من هذه الأحاديث الموضوعة التي وضعها بعض متعصبة المذاهب لنصرة المذهب. من أمثلة هؤلاء الكذاب الذي سبق ذكره الذي لما ذكر له انتشار المذهب الشافعي في خراسان فقال الحديث السابق يكون في أمتي رجل أكذب من أضر عليها من إبليس يقال له محمد بن إدريس وأبو حنيفة سراج أمتي. هذا ما الذي قاده إلى هذا الكذب؟ فرط العصبية لمذهبه وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فمتعصبة المذاهب لا شك أنهم يقودهم هذا التعصب إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا يعني يعون ما يفعلون لتعصبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حميتهم للنبي عليه الصلاة والسلام فما قولوا النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، لكن لما تعصبوا لغير النبي عليه الصلاة والسلام عصبية جاهلية بدعية قادهم ذلك للكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال أو اتباع هوى بعض الرؤساء، من الأسباب أيضا التقرب إلى الأمراء أو الرؤساء أو الوجهاء أو السلاطين ببعض الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أيضا من قصة غياث ابن إبراهيم. أو الإغراب لقصد الاشتهار، الإغراق لقصد الاشتهار، يعني أن يروي حديثا غريبا يتفرد به دون الأمة كلها، أو إسنادا غريبا دون الأمة كلها، ليقال بأن عند فلان إسناد لا يرويه إلا هو، فيشتهر بذلك بين المحدثين. والمحدثون كانوا يرغبون في جمع السنة وألا يفوتهم منها شيء، فإذا سمعوا بحديث تفرد به راوي رحلوا إليه واجتمعوا حوله لسماع هذا الحديث. فالكذاب حبا منه في الاشتهار فيلجأ إلى وضع أسانيد وأحاديث يتفرد بروايتها دون الأمة. كيف يتفرد؟ ليش يتفرد؟ لأنه هو الذي وضعها بالطبع، ما يرويها غيره، من بنات أفكاره، فيسمع به جهلة المحدثين أو من لا خبرة له فيأتونه وهو يريد الشهرة، وأن يعني يشار إليه بالبنان بأنه يروي أحاديث لا يرويها سواه. فهذه الرغبة أيضا قادت بعض المخذولين للكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو وضع أسانيد لا وجود لها لمتون صحيحة أو ضعيفة ليشتهروا بذلك. ولهم أمثلة أيضا من الرواة، من أمثلتهم سليمان بن داود الشاذكوني ومحمد بن يونس الكديمي وغيرهما من الرواة، كانوا ممن يضعون الأسانيد بقصد الاشتهار وبقصد أن يوصفوا بأنهم عندهم أحاديث تفردوا بها عن بقية الأمة. هذه أسباب الوضع وأصناف الوضاعين. نعم، اقرأ. حكم الوضع الآن، حكم الوضع.
وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية.
نعم، الوضع لا شك أنه حرام بإجماع الأمة. الوضع يعني كذب على النبي صلى الله عليه وسلم حرام بإجماع الأمة، بل هو من أكبر الكبائر كما يعني، ولم يخالف في ذلك إلا من لا وزن له ولا اعتبار، كبعض الكرامية وهم أتباع محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة 55 و200 الهجرة، وهو أحد من وصف بالتشبيه والتجسيم في صفات الله عز وجل، كان يشبه الله عز وجل بخلقه سبحانه وتعالى، وأيضا ممن نقل أن من مذهبه استباحة الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام للترغيب والترهيب. وأيضا بعض المتصوفة كما ذكر هنا المؤلف، بعض المتصوفة كانوا يستبيحون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم للترغيب والترهيب، وإذا ذكر لهم حرمة ذلك قالوا نحن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه، يعني نكذب لصالح النبي صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه، وهذا من زيادة جهلهم ولا شك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست في حاجة إلى من يتممها بالكذب، بل هي مستغنية بنفسها أو بكتاب الله عز وجل عن أن يزاد فيها ما ليس منها. ووضعوا حديثا موضوعا ليؤيدوا به مذهبه، يعني ما اكتفوا بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل وضعوا حديث ليؤيدوا مذهبه، حيث روى الحديث المشهور الصحيح الذي وصف بأنه متواتر، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، فأضافوا فيه كلمة، قالوا من كذب علي متعمدا ليضل الناس به فليتبوى مقعده من النار، فقالوا إذا تحريم الكذب بقصد الإضلال، أما إذا كان بقصد الهداية فليس بمحرم. فبين العلماء أن هذه الزيادة لا تصح وأنها منكرة، وعلى افتراض صحتها يكون هذا وصف كاشف وليس قيدا، والمراد به بيان أن الأصل والغالب في الكذب أنه بقصد الإضلال. نعم، ثم يقول هنا
في إباحة الوضع في الترغيب والترهيب وهو خطأ من فاعله، هذا لا شك فيه، نشأ عن جهل. يعني هذا اللي أحسننا به الظن، قلنا أنه نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، لا شك أن الترغيب والترهيب سيفيد، إن كان ترغيبا إما الاستحباب أو الوجوب، يحتمل من ذلك الترغيب إما يحتمل الاستحباب أو الوجوب، والترهيب إما يحتمل التحريم أو الكرامة، ولا شك أن هذه هي الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالدليل الشرعي، والدليل الشرعي هو الكتاب وثابت السنة، فكيف نستجيز أن نضع حديثا ليس من أدلة الشرعية يدل على حكم شرعي؟ فالأحكام الشرعية يجب أن لا تؤخذ إلا من الأدلة الشرعية التي هي الكتاب وثابت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الفرق أيضا التي استباحت الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة، وهذا مشهور عنهم، ولا أدري ما أقبلهم الحافظ هنا مع اشتهارهم بذلك، الرافضة. الرافضة فهم من أكذب الفرق، من أكذب الفرق، ونص على ذلك جمع من أهل العلم أنهم من أكذب الفرق، ممن نص على ذلك الإمام الشافعي، من أقدم من نص على ذلك الإمام الشافعي، وأيضا ممن ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى استدلال. إلى اليوم، إلى اليوم هم أكذب الناس، يجب مستعد أي واحد منهم أن يختلق كذبة على النبي صلى الله عليه وسلم في أي لحظة، في أي مناظرة، في أي مقام، يعني يختلق كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة، فهم من أكذب الفرق. نعم تفضل.
واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر، وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، كما اتفقت الأمة وأجمعت على تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اتفقت وأجمعت على أنه من أكبر الكبائر، على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، ويدل على ذلك الحديث الصحيح الذي سبق ذكره، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وروي هذا الحديث أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، أي دون كلمة متعمدا علي، من كذب فليتبوأ مقعده من النار، أو من كذب متعمدا، أو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا يدل على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، ولا شك في ذلك، فإن الغرر والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يفوق كل الكبائر، فإن القتل الذي هو يكاد يكون أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، أو الزنا، أو شرب الخمر، أو عموم الفواحش، ضررها محصور على فاعلها أو على من اعتدي عليه بها. أما الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم فضاره فيما لو لم يتميز ذلك الموضوع يتجاوز الواضع إلى جميع الأمة، فيما لو ظنت أن هذا الحديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بصحيح، لذلك كان من أكبر الكبائر. ثم الداعي إلى الوضع أيضا في الغالب قلة الدين، في الغالب قلة الدين، ومن أحسن فيه الظن قلنا بأنه الجهل وغلبة الجهل، فأيضا هذا ما يبين أن الوضع من أكبر الكبائر ومن أضرها ومن أكثرها ضررا وسوى أثر في أمة. ثم يقول غالق أبو محمد الجويني، وهو والد إمام الحرمين عبد الله بن يوسف الجويني أبو محمد، توفى 38 و400 من الهجرة، بالغ فادعى أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر يكفر به فاعله، وقد انتقده في بهذا الحكم أو في هذا الحكم ابنه أبو المعالي إمام الحرمين وعبد الملك بن عبد الله بن يوسف إمام الحرمين، انتقد والدي ذلك فقال هذه زلة من الشيخ، يعني زلة من أبيه من أبيه هو، فبين أن هذا خطأ ولا شك. نعم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من الكبائر وليس كفرا إلا إذا تعلق بها اعتقاد كفري، يعني مثل أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة قصر في التبليغ، هذا كفر ولا شك باعتقاده ذلك، اعتقاد ذلك، أو أنه من الزنادقة الذين قصدهم أن يدخل في الدين ما ليس منه، فيكون كافر بهذا الاعتقاد لا بمجرد الفعل. أما مجرد هذا الفعل الذي هو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليس كفرا وإنما هو من أكبر الكبائر.
واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم.
طيب ضع عنوان عن هذا المقطع وهو حكم رواية الحديث الموضوع، حكم رواية الحديث الموضوع. الحكم السابق هو حكم الوضع الذي ذكرناه آنفا، وأما هنا فهو حكم رواية حتى لو لم تكن الواقع، حتى لو كنت أنت لست بالذي وضع الحديث، فما هو حكم روايتك للحديث الموضوع؟ لا شك أن رواية الحديث الموضوع دون بيان الوضع أن هذا أيضا محرم وهو من أكبر الكبائر أيضا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، أو دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى، ورويت هذه اللفظة بلفظ يرى، يرى يعني يظن، ويرى يعني يعلم. ولا شك أن رواية يرى أشد وأبلغ في التحذير. من حدث عني بحديث يرى يعني يظن أنه موضوع، يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، رويت بالتثنية وبالجمع. أحد الكاذبين يعني أحد الكذبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد الكاذبين يعني أنه شارك الوضاع الأول الذي وضع الحديث، شاركه في الإثم واستحق نفس الوصف. فكما أن الأول كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي روى الحديث ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يظن أنه كذب وسكت عن بيان كذبه، هذا يستحق أن يوصف أيضا بأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رضي وأقر ذلك الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الجليل المهم يبين خطورة رواية الحديث الموضوع، وأنك وإن لم تكن مشاركا أو إن لم تكن واضعا للحديث فقد تكون مشاركا لكذابه الأول في الإثم، مساويا له في الوقت بوصفك بأنك كذاب على النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد روايتك لذلك الحديث دون بيان وصفه. فالحديث الموضوع لا تجوز روايته أبدا ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لبيان وضعه ولتحذير الناس منه. إذا كان غرض من الرواية التحذير والبيان فهذا أمر تشكر عليه ولا شك، وهذا فرض كفائي لا بد أن يقوم به بعض الأمة، ذب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يتم إلا بذكر الحديث الموضوع وبيان أنه موضوع. أما أن تروي الحديث المكذوب وتنسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون بيان وضعه فلا شك أن هذه خيانة عظيمة للدين، وأنك بذلك تكون مشاركا لذلك الوضاع الكذاب على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين خطورة الأمر يا إخوان، وأنه لا بد من التحري والتثبت في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يكتفي بأي مصدر يأكل منها الحديث. فيؤسفني أن أجد مثلا بعض وقلة بحمد الله تعالى من طلبة العلم من يأخذ الحديث من ورقة تقويم مثلا أو من جريدة أو حتى من الإذاعة، فليست كل الأحاديث التي تذكر في الإذاعة أحاديث صحيحة وثابتة، فيها من الضعيف والموضوع شيء كثير، أو من كل مصدر يجده من كتب، أو كتب بعض الأحيان قد يكون معروف أصحابها بأنهم غير متحرين في النقل وفي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فواجب على طالب العلم أن يتحرى في النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتثبت وأن لا ينقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد حكم بقبوله أو بصحته أو بحسنه أحد الأئمة المعتبرين المتقدمين أو المعاصرين. المقصود أن يكون له إمام معتبر بالحكم عن الحديث بالقبول. أما أن يكتفي بأن يأخذ الحديث من كل من هب ودب وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الحديث موضوع وعنده شك أو ظن أنه موضوع فلا شك أنه يدخل في هذا الحديث ويكون ممن يستحقون أن يتبوأوا مقعدا في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فيجب أن يتحرى الإنسان في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يدخل نفسه في هذا الإثم العظيم الكبير الذي قيل بأنه كفر ويكفيه أنه من أكبر الكبائر. نعم. نعم. يقول السائل يقول هناك من يلبس على الناس فيذكر الحديث الموضوع وينقله من كتب الأحاديث الموضوعة، ينقله من الكتب التي ألفت لبيان أن هذا الحديث موضوع، ويلبس على الناس ويذكر عنوان الكتاب فيقول مثلا ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة، وكتاب اللآلئ المصنوعة عن السيوطي كما يأتي هو كتاب في الأحاديث الموضوعة، هو اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، يعني ينبه في السيوطي على الحديث الموضوعة ويحذر الناس منها، فهذا يلبس على العامة فيقول أخرجه السيوطي أو ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة، اللي يسمع العنوان يظن اللآلئ المصنوعة وصف جميل فيظن أنه كتاب في ذكر الأحاديث الصحيحة، لما يعرف الكتاب هذا لا شك أنه كذاب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف الوضع وعرف حكم العلماء عليه بالوضع وأراد أن يلبس على الناس ويجعلهم يظنون أنه حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا شك أنه قلة ديانة وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم صريح. نعم. نريد أن كالعادة نذكر مصادر أو مظان الأحاديث الموضوعة أو كتب الأحاديث الموضوعة. الحافظ هنا ما ذكر منها شيئا ولا بد ذكرها لتتم الفائدة. أجل كتاب وأقدم كتاب في الأحاديث الموضوعة هو كتاب الموضوعات لابن الجوزي، كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات لابن الجوزي. الكتاب أحسن من طبعة، أفضلها وأصحها طبعة طبعت مؤخرا بتحقيق الدكتور زين الله أو زين الدين شكر الله، زين الدين شكر الله في 4 مجلدات، طبعة في 4 مجلدات بتحقيق زين الدين شكر الله. هذا الكتاب الأول، كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وهو أقدم كتاب خص للأحاديث الموضوعة. أيضا من كتب الأحاديث الموضوعة أنا سأذكر يعني رؤوسها، كتب الأحاديث الموضوعة كثيرة. بعد ابن الجوزي كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، وذيل عليه السيوطي بكتاب آخر سماه ذيل اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، ذيل اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. ثم جاء أحد العلماء بعد السيوطي وذم الذيل للأصل مع بعض الزيادات في كتاب سمي أو سماه مؤلفه بتنزيه الشريعة المرفوعة، تنزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث الشنيعة الموضوعة، تنزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق أو عراء الكناني، اختلف في ضبطه، ابن عراق الكناني. أيضا من كتب الأحاديث الموضوعة تذكرة الموضوعات للفتن، تذكرة الموضوعات للفتن الهندي. وأيضا كتاب الأسرار المرفوعة من الأحاديث الموضوعة، كشف الأسرار أو الأسرار المرفوعة، الأسرار المرفوعة من الأحاديث الموضوعة بملا علي القاري، وهو مشهور بالموضوعات الكبرى، هذا كتاب مشهور بالموضوعات الكبرى، كلها مطبوعة هذه الكتب، الموضوعات الكبرى لملا علي القاري. أيضا كتاب الفوائد المجموعة من الأحاديث الموضوعة للشوكاني، الفوائد المجموعة من الأحاديث الموضوعة للشوكاني بتحقيق الشيخ المعلم عليه رحمة الله. أيضا من الكتب التي تضمنت أحاديث موضوعة ولم تخط سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني عليه رحمة الله، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وليس خاص بالموضوعات، يذكر حديث الموضوع أو الضعيف، لكنه لا شك أنه من مضان معرفة الأحاديث الموضوع. وأيضا كتاب ضعيف الجامع الصغير وزيادة للشيخ الألباني، متضمن لذكر الأحاديث الموضوعة والباطل، وإن كان ليس خاصا بذلك. ثم توجد أيضا أحاديث الموضوع بكثرة في كتب الضعفاء، فالكامل لابن علي، والضعفاء من عقيلي، والمجروحين لابن حبان، والميزان الذهبي، ولسان الميزان الحافظ بن حجر، وغيرها من الكتب التي خصت بذكر رواة الضعفاء وبيان بعض الحديث الضعيفة والموضوع التي رواها أولئك الضعفاء أو وضعوا. نقرأ السطرين هذه ثم نقف. تفضل.
والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. وكذا الرابع والخامس كمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر جسده فحديثه منكر.
نعم، انتقل الآن للقسم الثاني من أقسام الطعون، ألا وهو أن يكون بسبب تهمة الراوي، أن يكون الراوي متهما بالكذب، وهو الطعن الثاني. الآن يذكر كل طعن وما هو مسمى الحديث الذي وجد في إسناده راو طعن فيه بأحد هذه الطعون. السابق قال الذي يوجد فيه راوي كذاب، مسمى الرواية إيش؟ موضوع، الحديث موضوع. طيب إذا كان الراوي الموجود في الإسناد متهم بالكذب، قال مسمى هذا الحديث متروك، مسمى هذا الحديث متروك. والثالث الذي هو فحش الغلط، من كان فاحش الغلط قال يسمى حديث الراوي الفاحش الغلط بالمنكر على رأي من لا يشترط المخالفة في الحديث المنكر، لأن الحافظ بن حجر رجح أن المنكر ما هو؟ مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، وسبق ذلك. فإذا روى الحديث روى الفاحش غلط، يقول الحافظ أن بعض أهل العلم يعني سواه هو، ولا يرجح هذا الحافظ بن حجر، يرجح الرأي السابق، يقول أن بعض أهل العلم سواه يسمون مثل هذا الحديث بالمنكر. وكذا الحديث الذي فيه راوي مغفل له غفلة، الطعن الرابع أو الطعن الخامس الذي هو كثرة الغلط، أو الخامس الفسق، أو الذي فيه راوي فاسق موصوف بالفسق، أيضا أحاديث هؤلاء جميعا تسمى منكرة، أحاديث منكرة، وحديث واحد منهم يقال له حديث منكر على رأي من لا يشترط قيد المخالفة في الحديث المنكر. سبق الكلام عن هذه الطعون وعن مراتبها، وقلنا إن هذا هو رأي الحافظ بن حجر في مسميات هذه الأمور. وفي الحقيقة يعني الإشكال الذي يتعلق بهذه الطعون الثلاثة التي هي فحش الغلط والغفلة والفسق، أن الحافظ يقول أنها توصف بالنكارة على رأي من لا يشترط المخالفة، والحافظ ابن حجر لا يرى هذا الرأي، فهو في الحقيقة ما بين لنا ما هو مسمى هذه الطعون الثلاثة في رأيه هو. انتبهتم؟ ولم أجد أحدا من الشراح تطرق لهذا الأمر، يعني بين لنا ماذا يرى الحافظ الحجر أو ما هو مسمى هذه الحديث التي وجد فيها راوي طعن عليه بواحد من هذه الطعون الثلاثة اللي هي الطعن الثالث والرابع والخامس، فحش الغلط والغفلة والفكر. لأن ظاهر كلام الحافظ أن تسميتها بالمنكر على رأي لا يوافقه عليه. والذي يظهر الله أعلم أن من طعن عليه بالفسق أو بأمر أشد من الفسق فإن حديث هؤلاء يصح أن يوصف بأنه متروك، ويصح بأن يوصف بأنه مطروح، ويصح بأن يوصف بأنه شديد الضعف. الفسق فأشد، من طعن عليه بالفسق فما هو أشد من ذلك؟ هذا الذي يسميه العلماء بشديد الضعف، يسميه العلماء بمطروح، الحديث المطروح الساقط المسروق، كل هذه الأوصاف يصح أن يوصف بها حديث من طعن عليه بالفسق وما هو أشد من الفسق. لأن كان فحش الغلط أشد من الفسق، حديث الراوي الموصوف به مطروح ومتروك وشديد الضعف. وإن كانت الغفلة بلغت بالراوي إلى أن تكون أكثر من الفسق فأيضا يوصف هذا الحديث لأنه حديث متروك ومطروح وإلى آخره شديد الضعف. ولعل الحافظ يشير إلى ذلك بقوله والثاني المتروك، لما قال والثاني المتروك، شوفوا المتن عندكم، يقول والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس. فقوله في الثاني المتروك ثم يقول والثالث، يصح أن نفهم يعني وكذلك الثالث، ثم ذكر وكأنها جمع بين شرارتين أنه منكر على رأي، يعني كان يريد أن يبين قول المخالف له، يريد أن يبين ما هو القول الذي يقوله من يخالفه، فيقول وعند غيري مسمى بالمنكر، ثم يرجع ويقول وكذا الرابع والخامس، أي يوصف بأنه متروك. إيه نعم منكر، يوصف بأنه منكر وعلى رأي من يخالف الحافظ بن حجر، لكن عند الحافظ يكون هو المتروك. يعني قد يكون الحافظ أشار واختفى بهذه الإشارة لبيان أن هذه الأقسام الثلاثة وهذه الأقسام الأربعة كلها توصف أحاديث أصحابها لأنها متروكة. انتبهتم؟ يحتمل يعني هذا تأويل لكلام الحافظ حتى نستطيع أن نتلمس من كلامه حكمه الخاص بهذه الأقسام الثلاثة التي لم يبن فيها عن حكمه الذي يرجحه. لكن قلنا لكم بأن العلماء بالفعل يتقون حديث الفاسق ومن كان الطعن فيه بما هو أشد من الفسق بأنه إيش؟ شديد الضعف أو متروك أو مطروح أو ذاهب الحديث أو ساقط الحديث أو ما شابه ذلك. ونقف هنا لننظر في الأسئلة. هنا في أكثر من سؤال استلمتها قبل الدرس حول الاختبارات وأنها بعد أسبوعين، الاختبارات بعد أسبوعين في السبيل، والجامعة بعد أسبوعين، يعني بعد أسبوعين يعني عندنا الأسبوع الآتي ولا بعده ممكن يكون في درس ولا بس أسبوع واحد، يعني السبت بعد الآتي وافق كم البعد الآتي، واختبارات ما تتسلي 23، إذن يعني ما عندنا إلا اللقاء الآتي، ما عندنا إلا اللقاء الآتي وإكمال الدروس بإذن الله تعالى بعد اللقاء الآتي، يعني يكون في درس اللقاء الجاي هذا السبت الآتي يكون في درس إذا موافق 18، أي نعم. وبعد ذلك إن شاء الله إما يكون في بداية السنة الجديدة أو نتفق إن شاء الله على اتفاق في الأسبوع الآتي إن شاء الله. نعم والله شيخ لأنها الصيف يعني في دورات وفي كذا. نعم والله نشوف إن شاء الله ربي. هنا يقول ما معنى قول الحافظ في الرد على ابن الصلاح في نظرة المتواتر؟ رجعنا متواتر مرة ثانية. هذا يطالب بوقف الدرس من الآن. يقول ما الدليل على أن الذي علم أبا هريرة رضي الله عنه الكرسي هو إبليس وليس شيطانا من عامة الشياطين؟ المهم أنه شيطان. أيضا هذا مطالب في إيقاف الدرس إن شاء الله اللقاء الآتي في وقت المذاكرة. يقول نقل المحقق من كتاب الكبائر الذهبي أنه يكفر من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في تحليل حرام وتحريم حلال. نرجو توضيحه. عندنا طبعا التي لدينا أي نعم كفر ينقل عن الملة ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل الحرام كفر محض وإنما الشأن في الكذب عليه فيما سوى ذلك. يعني أيضا يرجع مآل هذا الكلام لابد أن يكون مرجع إلى أنه قصد متعمدا أن يدخل في الدين ما ليس منه فيحرم الحلال الذي يعرف أنه حلال ويحرم بقصد التشويه في الدين أو تغيير معالم الدين لذلك يكفر. وهل هذا النقل عن كتاب الكبائر للذهبي صحيح النسبة إليه؟ لأنه كتاب الكبائر هناك منه نسختان، نسخة صحيحة النسبة إلى الذهبي ونسخة لا تصح نسبتها إلى الذهبي، وكلاهما مطبوع للأسف الشديد، كلا الكتابين مطبوع منسوب إلى الذهب، وهناك نسخة أقول لا تصح وهي الأضخم والأكبر، هذه مكتوبة على الذهب، ومن النسخة الأخرى التي بتحقيق مفدي الدين مستو فهذه هي النسخة الثابتة عن الإمام الذهبي، ونبه محققها إلى أن النسخة الأخرى غير صحيحة وغير ثابتة في النسبة إلى الإمام الذهبي، يحتاج التثبت أيضا من هذا النقل. نعم كيف إذا استباح الكذب بمعنى إيش؟ وكل من كذب استباح الكذب بفعل هذا، كل من كذب ما كذب إلا وقد استباح الكذب. لكن هل استباحة الكذب مثل بعض الجهل يقصد من ذلك كما ذكرنا أنه يرغب الناس في الخير وكذا؟ هذا الفعل وحده لا يكفر به الإنسان، وأما إذا اتفق في عقيدة كفرية كما قلنا عندها يكفر. ويعني ما ذكر الحافظ هنا من نقل إجماع على كونه كبيرة هذا صحيح، ولم يقل عن أحد من السلف أنه كفر. طيب يعني هنا في سؤال ما في داعي أن أقرأ نفس السؤال لكن ملخصه أنه إذا اختلف العلماء فبعضهم حكم على الحديث بالقبول مثلا وبعضهم حكم عليه بالوضع، فما هو موقف طالب العلم إذا وقفت في حديث حكم عليه مثلا الترمذي أو غيره بأنه حسن غريب أو حسن صحيح أو صحيح ابن حبان وحكم عليه عالم آخر بأنه موضوع، ما هو عملك أنت أيها الطالب؟ فنقول مثل أي قضية أو مسألة فقهية اختلف فيها الفقهاء، إن كنت يا أيها الطالب والناظر ممن يفهم الدليل ويستطيع أن يرجح بناء على الدليل تنظر في دليل الذي حكم بالوضع ودليل الذي حكم بالقبول، فإن ترجح عندك أحد القولين فأعمل به إذا كنت عندك قدرة على النظر في الأدلة، وإن كنت لست بأهل للنظر في الأدلة وتعرف أنك غير قادر على الحكم والترجيح فواجب عليك أن تتبع الأعلم والأتقى، الأعلم والأتقى، إما تسأل أعلم من تظنه من المعاصرين وأتقاهم لله عز وجل، أو أن تقلد أحد العالمين الذين اختلف مثلا إذا وجدت الترمذي حكم بالصحة ولنفترض أن الجوزي حكم بالوضع وأنت ما تعرف، فلو اتبعت الترمذي لكان كلامك في محله، لأن الترمذي ولا شك أعلم من ابن الجوزي وأجل في علم الحديث. وإن كان الأولى في مثل هذه الحالة زيادة التحري والتثبت وسؤال أهل العلم، وأن لا تترك طريقا من طرق التثبت والتحري إلا وتتبعه حتى تصل إلى يعني الإطمئنان وإلى اليقين، إلى أن بإذن الله تعالى لن تدخل في الوعيد الشديد الوارد في هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل. يقول: هل النهي عن الصلاة بين السواري للتحريم ولا للكراهة؟ والله الذي عليه جمهور أهل العلم أنه للكراهة، أنه للكراهة الصلاة بين السواري، وإذا كان هناك حاجة أو مصلحة تقتضي الصلاة بين السواري فحتى الكراهة تزول ولا شك. يقول: أشكلت علي هذه الجملة ولا يذكر في هذه الصورة بحكم كل تعارض احتمال اتصال واستطاع، هذا في الدرس السابق. يعني زيادة الراوي في الإسناد ليس لها حكم مضطرد، فلا يحكم بصحة هذه الزيادة أو بخطئها مطلقا، فلا نقول كل زيادة في إسناد متصل خطأ، ولا نقول كل زيادة في إسناد متصل الصواب زيادتها، بل نقول ننظر إلى قرائن ونرجح لهذه القرائن، وهذا مبحث سيأتي إن شاء الله وهو مبحث المزيد في متصل أسامي.